السادسة مساء حسب التوقيت المحلي في بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتبدأ بث برامجها من الآن وحتى 10 مساء، وذلك على موجة متوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز، وعلى 5 موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجا هرتز في بغداد، 105 ميجا هرتز في البصرة، 88.4 في سليمانية، 91.4 في أربيل، و 104.6 في الموصل.
السلام والتحية لمستمعي إذاعة العراق الحر، وندعوكم الآن لمتابعة نشرة الأخبار اليومية التي يعدها ويقدمها لكم ناظم ياسين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكدت السفارة الأمريكية في بغداد الاثنين أن رئيس بعثتها السفير رايان كروكر سيجري محادثات مباشرة مع نظيره الإيراني حسن كاظمي قمي في العاصمة العراقية الثلاثاء. وصرح فيليب بريكر الناطق باسم السفارة لوكالة فرانس برس للأنباء ردا على سؤال في شأن هذا اللقاء: نعم، أؤكد أن السفير رايان كروكر سيشارك في محادثات ثلاثية مع نظيره الإيراني بضيافة وزير الخارجية العراقي على حد تعبيره. وكان وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري أعلن في وقت متأخر الأحد أن الجولة الثانية من المحادثات الأمريكية الإيرانية في شأن الأوضاع الأمنية في العراق ستجرى في بغداد الثلاثاء. يذكر أن بغداد استضافت الجولة الأولى من هذه المحادثات في 28 من أيار الماضي. نقل عن مصادر الشرطة العراقية وشهود عيان أن 17 شخصا على الأقل قتلوا الاثنين، كما أصيب العشرات في موجة من تفجيرات السيارات في وسط بغداد، ووقعت 3 من 4 انفجارات في منطقة الكرادة، وانفجرت سيارة ملغمة قرب مديرية الجنسية هناك. وقالت الشرطة إن الانفجار كان يستهدف فيما يبدو دورية للشرطة، وأضافت أن 3 من رجال الشرطة كانوا بين 6 قتلوا في الانفجار، وأصيب 20 آخرون بجروح. وأفادت وكالة رويترز للأنباء بأن 4 آخرين قتلوا، وأصيب 18 في انفجار متزامن تقريبا في مكان قريب من جسر رئيسي يؤدي إلى المنطقة الخضراء. وبعد أقل من ساعة وقع انفجار آخر بسيارة ملغمة، يبدو أنه استهدف أيضا دورية شرطة كانت تعبر ساحة الواثق في منطقة الكرادة، ما أدى إلى مقتل 3 أشخاص، وكان بين القتلى 2 من رجال الشرطة. وبعد قليل قتل 4 آخرون عندما انفجرت سيارة ملغمة في وقت الغداء خارج أحد المطاعم بالقرب من المنطقة الخضراء. أصدر القائم بالأعمال البريطاني في بغداد ماثيو لوج الاثنين بيانا صحفيا عن البريطانيين 5 الذين اختطفوا من وزارة المالية العراقية في 29 من أيار الماضي. وجاء في البيان الذي تلقت إذاعة العراق الحر نسخة منه أن الحكومة البريطانية تعارض تماما مسألة احتجاز الرهائن، مضيفا أن اختطاف المواطنين العراقيين أمر لا زال قائما وبضمنهم النساء والأطفال، ونحن هنا نؤكد تعاطفنا مع أولئك الذين تضرروا من جراء ذلك بحسب تعبيره. وأضاف البيان أن الحكومة البريطانية مستمرة بالعمل عن كثب مع حكومة العراق للتعامل مع هذه المشكلة. وفي شأن البريطانيين المختطفين 5 قال البيان: نحن وعوائلهم نشعر بقلق متزايد حول سلامتهم، ولا يتوفر لدينا أي دليل حول أوضاعهم، ونتمنى أن نعرف إن كانوا أحياء وبوضع جيد على حد تعبيره. وختم البيان بالقول: نبقى مستعدين للاستماع والحديث مع أولئك الذين قد يمتلكون أي معلومات تتعلق بالمختطفين، على حد تعبير القائم بالأعمال البريطاني. في تركيا حقق حزب العدالة والتنمية الحاكم فوزا ساحقا في الانتخابات التشريعية التي جرت الأحد، ومع إحصاء كل الأصوات فعليا أشارت النتائج غير الرسمية الاثنين إلى حصول هذا الحزب ذي التوجهات الإسلامية بزعامة رئيس الحكومة رجب طيب أردوغان على 46.5% بزيادة أكثر من 12 نقطة عن عام 2002، ما يعني أنه سيحصل على 340 من 550 مقعدا في البرلمان. ووفقا لهذه الإحصائيات غير الرسمية، حل حزب الشعب الجمهوري المعارض في المرتبة الثانية بفوزه بنحو 20% من الأصوات، ويليه حزب العمل القومي المعروف بمواقفه المتشددة من الاتحاد الأوروبي والذي يعود إلى البرلمان بنحو 14%، وحقق مرشحون مستقلون أغلبهم من الأكراد فوزا أيضا، مما يجعلهم أول نواب أكراد يدخلون إلى البرلمان التركي منذ بداية التسعينات بحسب ما أفادت رويترز. وفي كلمة ألقاها أمام حشد من أنصاره المبتهجين في أنقرة ليلة الأحد، أكد رئيس الوزراء التركي أردوغان أن حكومته سوف تواصل مساعي الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.
سوف نواصل العمل الدؤوب نحو الحصول على العضوية في الاتحاد الأوروبي، وذلك وفقا لأهداف جمهوريتنا. إن مصالح أمتنا ورغبتها في حياة أفضل ستكون على الدوام مرشدنا وغايتنا.
هذا وقد هنأ جوزيه مانويل باروزو رئيس المفوضية الأوروبية رئيس الوزراء التركي أردوغان الاثنين على فوز حزب العدالة والتنمية الحاكم في الانتخابات. أخيرا عقد رئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير الاثنين في عمان محادثات مع وزير الخارجية الأردني عبد الإله الخطيب، وذلك في أول جولة له إلى المنطقة بصفته ممثلا للجنة الرباعية. إلى هنا تنتهي نشرة الأخبار التي أعدها وقدمها على الهواء مباشرة ناظم ياسين من إذاعة العراق الحر.
أطيب التحيات لمستمعين الكرام، تقدمها لكم أسرة إذاعة العراق الحر، وندعوكم الآن لمرافقة فارس عمر ومتابعة لآخر التطورات السياسية في ملف العراق الإخباري.
مستمعينا الكرام، طابت أوقاتكم وأهلا بكم إلى ملف العراق، وفيه نتناول تطورات الشأن العراقي. ومن عناوين الملف: طالباني ينتقد الإعلام الأمريكي، ونواب يستبعدون مناقشة قانون النفط قبل أيلول. انتقد الرئيس جلال طالباني طريقة الأعلام الغربي عموما في تغطية أحداث العراق بتسليطه الضوء على سلبيات الوضع دون أن يولي اهتماما بالوجه الآخر من العراق. وكان طالباني التقى في مقره الرسمي عددا من كبار الكتاب والباحثين والمحللين الغربيين العاملين في مؤسسات أبحاث معروفة. وقال رئيس الجمهورية خلال اللقاء إن من المؤسف أن نرى أن الإعلام الغربي عامة ومنه الأمريكي لا يركز على التطورات الإيجابية والمكاسب التي تحققت في البلاد بفضل تحريرها من الدكتاتورية، بل يركز على الجوانب السلبية فقط بحسب طالباني. وأشار في هذا السياق إلى ما وصفه بالإنجازات التي تحققت في المناطق الآمنة من العراق، لا سيما في إقليم كردستان والمحافظات الجنوبية. طالباني تناول في حديثه المحاولات الجارية حاليا لتشكيل تكتل جديد بات يعرف بتحالف المعتدلين، يضم حزب الدعوة والمجلس الأعلى الإسلامي العراقي والتحالف الكردستاني، مع السعي إلى ضم الحزب الإسلامي العراقي أيضا. ولكن الحزب الإسلامي بزعامة نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي الأمين العام للحزب أعلن في بيان صحفي أن موقفه بعدم الانخراط في تحالفات جديدة ما زال ساري المفعول إلى اليوم. وأضاف البيان أن الحزب الإسلامي لم يعامل معاملة الند وهو مشارك في الحكومة، بل إنه حورب وحوصر وهمش بحسب تعبيره. وأشار البيان إلى أن ليس من المعقول أن يدخل الحزب الإسلامي في تحالف مع أطراف تضيق عليه وتشوه مقاصده وتحرض الآخرين عليه كما جاء في البيان. ولكن الحزب أكد في بيانه أنه سيبقي الباب مفتوحا من أجل إعادة النظر بموقفه إذا ما ثبت أن بعض من انخرط في هذا التحالف يرغب حقيقة في وضع نهاية عاجلة لمسائل مصيرية بحسب الحزب الإسلامي في بيانه الصحفي. الرئيس طالباني شدد خلال لقائه مع الباحثين الغربيين على أهمية القيادة الجماعية في إدارة البلد وضرورة دعم حكومة الوحدة الوطنية وإشراك الأطراف الفاعلة في عملية صنع القرار. وفي هذا السياق عقدت اللجنة الرباعية التي تضم رئيس الوزراء نوري المالكي ورئيس مجلس الرئاسة جلال طالباني ونائبيه طارق الهاشمي وعادل عبد المهدي اجتماعا، وجهت اللجنة في ختامه دعوة إلى قادة الكتل السياسية لحضور لقاء مشترك معها. وأوضح رئيس ديوان رئاسة الجمهورية نصير العاني أن الدعوة تهدف إلى توسيع قاعدة اتخاذ القرارات بشأن قضايا راهنة.
هي دعوة آنية لحل مشاكل آنية نحتاجها يعني بسرعة حتى لا يكون القرار مختزل بعدد محدود أو عدد قليل جدا، ويكون القرار أكثر عرضة للشورى ولأخذ الآراء المختلفة. وتقوم هذه اللجنة الرباعية بإنضاج هذه الآراء التي يحملها أقطاب القوم وإخراجها لاتخاذ قرار مناسب بشأنها.
وكانت اللجنة الرباعية بحثت في ثالث اجتماع مشترك لها خلال الأسابيع الماضية قضايا متعددة، من بينها خروقات أمنية في مجرى تنفيذ خطة فرض القانون وملفات المعتقلين الذين ما زالوا في السجون رغم صدور قرارات بإطلاق سراحهم. استبعد أعضاء في مجلس النواب أن يبت المجلس في قانون النفط قبل عطلته الصيفية في آب المقبل، وقال عضو مجلس النواب عن الائتلاف العراقي الموحد عباس البياتي في تصريح لوكالة أسوشيتد برس أن توافقا سياسيا يجب أن يتحقق أولا على القانون بين الكتل الرئيسية، ولكن ليس هناك وقت كاف للقيام بذلك قبل عطلة آب. عضو مجلس النواب عن التحالف الكردستاني محمود عثمان من جهته لفت إلى أن قادة الكتل السياسية لم يتمكنوا من الاتفاق على النص النهائي للقانون، وبالتالي فإن من المستبعد مناقشته قبل أيلول. وكانت عودة جبهة التوافق التي لها 44 نائبا إلى مجلس النواب بعد مقاطعة استمرت عدة أسابيع أطلقت توقعات بأن تسهم هذه العودة إيجابيا في دفع العملية السياسية سواء على مستوى السلطة التشريعية أو التنفيذية، كما نوه نائب الائتلاف العراقي الموحد علي الأديب لإذاعة العراق الحر.
بالتأكيد هذا يلقي بظلالة على كافة مرافق العملية السياسية سواء عن مجلس الوزراء أو الحضور داخل البرلمان أو التعاون على أصعدة أخرى كانت مورد للاتهام المتبادل بين الأطراف المختلفة.
رئيس الوزراء نوري المالكي دعا مجلس النواب إلى إلغاء عطلته الصيفية أو تقليصها على الأقل لمناقشة وإصدار قوانين تعتبر ذات أهمية حيوية لتحقيق الاستقرار، وفي مقدمتها قانون النفط وقانون المساءلة والعدالة. واقترح بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء أن يكتفي مجلس النواب بإجازة صيفية مدتها أسبوعان، وينتهي الفصل التشريعي الأول من الدورة السنوية لمجلس النواب في 30 حزيران، ولكن المجلس واصل اجتماعاته خلال شهر تموز، وبذلك يكون خفض عطلته الصيفية إلى شهر بدلا من شهرين. تلقت البعثة العراقية إلى بطولة كأس أمم آسيا نبأ سارا عشية لقاء المنتخب العراقي في دور نصف النهائي مع كوريا الجنوبية يوم الأربعاء بأن إصابة لاعب خط الوسط صالح سدير في الركبة ليست إصابة خطيرة. وكان صالح الذي يلعب لنادي الأنصار اللبناني تعرض إلى الإصابة في مباراة العراق مع أستراليا التي انتهت بفوز منتخبنا الوطني بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، واضطر المدرب البرازيلي جورفان فييرا إلى استبداله في الدقائق الأولى من الشوط الثاني، وأطلق غياب صالح عن المبارتين التاليتين تكهنات بأن نهائيات كأس آسيا وصلت إلى محطتها الأخيرة بالنسبة لصالح سدير البالغ من العمر 25 عاما. ولكن مدرب المنتخب فييرا أعلن يوم الاثنين أن صالح اجتاز اختبارا طبيا هاما، وأن الأخصائيين زفوا النبأ السار بأن صالح يستطيع معاودة التمرين مع زملائه في المنتخب. ونقلت وكالة فرانس بريس عن فييرا قوله أن صالح سعيد جدا بالنبأ وأنه متحمس للعودة، مشيرا إلى إمكانية مشاركته في دور نصف النهائي. فييرا وصف صالح سدير بأنه لاعب مهم جدا ويعرف ما المطلوب من الفريق، وأن عودته ستجعل مهمة فييرا أسهل من الناحية التكتيكية بحسب تعبير المدرب البرازيلي. بهذا نصل إلى نهاية الملف الإخباري.
هذه إذاعة العراق الحر.
يحتمل لحظات الرجوع.
أن أنسى حنينك مستحيل أني خايف لو أجيك قلبي مني يطير ويسلم عليك هذا مو شوق اللي بيا أنا بيا النار أضعاف اللي بيه
يعود من جديد فارس عمر ليقدم لكم الملف الأمني لهذا اليوم.
نرحب بكم مجددا وننتقل إلى الملف الأمني. قتل وأصيب عشرات الأشخاص في سلسلة من عمليات التفجير وحوادث متفرقة وقعت اليوم الاثنين، ونقلت وكالة فرانس بريس عن مسؤولين أمنيين ومصادر طبية في مستشفى ابن النفيس في بغداد أن 12 شخصا على الأقل قتلوا، بينهم 3 من عناصر الشرطة في انفجار سيارتين مفخختين بفارق دقائق بينهما في منطقة الكرادة وسط العاصمة، وأصيب نحو 38 آخرين بينهم نساء. وانفجر السيارة مفخخة ثالثة خارج مطعم قرب المنطقة الخضراء أسفر انفجارها عن مقتل شخص واحد على الأقل وأصاب 3 آخرين، وألحق الانفجار أضرارا بمحلات قريبة. وقالت مصادر أمنية أن مدنيا قتل وأصيب 7 آخرون في انفجار عبوة ناسفة أثناء مرور حافلة صغيرة لنقل الركاب في شارع الكفاح وسط العاصمة. وقتل 5 جنود عراقيين في انفجار عبوة ناسفة أثناء مرور دوريتهم قرب الحدود الإيرانية. ونقلت وكالة فرانس بريس عن الملازم منتظر محمد أن الهجوم وقع بين بدرة في محافظة واسط وبلد روس في محافظة ديالة على بعد 180 كيلومترا شرق بغداد. وقال الجيش الأمريكي في بيان اليوم الاثنين أن 2 من جنوده قتلا يومي السبت والأحد إثر انفجار عبوات ناسفة في هجمات منفصلة. وأعلن الجيش الأمريكي في بيان آخر مقتل 9 مسلحين وإلقاء القبض على 12 آخرين في عمليات نفذتها قواته في مناطق متفرقة. إلى الجنوب من بغداد، قالت مصادر أمنية في محافظة بابل أن المحامي زيدان الشمري قتل عندما أطلق مسلحون النار عليه في مدينة الحلة. وقتل رجل وأصيبت زوجته عندما أطلق مسلحون النار على سيارتهما قرب مدينة الإسكندرية، كما قتل شرطي في هجوم استهدف حاجزا للشرطة في وسط المدينة. وفي محافظة ميسان، قالت مصادر الشرطة أن مسلحين قتلوا عضوا سابقا في حزب البعث في مدينة العمارة. في البصرة، تعرضت مواقع القوات البريطانية إلى هجمات غير مباشرة فيما سقطت قذيفتان على بيوت سكنية في مناطق مختلفة من المدينة. التفاصيل في الرسالة الصوتية التالية.
سقط صاروخ نوع كراد على دار مواطن في منطقة الأدلة، تسبب بإصابة طفلة بجراح، فيما سقط صاروخ كراد آخر على دار مواطن في منطقة 5 ميل أدى لوقوع أضرار مادية جسيمة بالمنزل وأضرار في عجلة مدنية. أفاد بذلك المتحدث باسم إعلام الشرطة. على صعيد آخر، ردت القوات البريطانية بقذائف المدفعية على مسلحين شنوا هجمات غير مباشرة استهدفت القصور الرئاسية بمنطقة البرافعية، وتعتقد بأنها قتلت 2 من المسلحين حسب بيان صادر عن القوات المتعددة الجنسيات، مضيفا بأن جميع المعسكرات البريطانية تعرضت لهجمات لم تسفر عن خسائر أو إصابات. وذكر شهود عيان بأن مسلحين قتلوا أحد الأشخاص في منزله بمنطقة الأبلة، وفي السياق ذاته لقي 2 من المواطنين قصارعهم في حادثين منفصلين بمناطق نواب الضباع والمجمع التسويقي وسط المدينة بعدما استهدفهم مجهولون بالأسلحة الخفيفة. كاظم حسن سعيد، إذاعة العراق الحر، البصرة.
ب ومن البصرة إلى محافظة نينوى التي شهدت حوادث متفرقة، تفاصيلها في التقرير التالي.
في هجوم مباغت على معقلين للجماعات المسلحة اعتقلت قوات الفريش العراقي 100 شخص من المشتبه بهم وبكامل أسلحتهم، وأسفر الهجوم عن مقتل جنديين وإصابة 3 ضباط بجروح، فيما غنمت القوات العراقية أسلحة ومعدات وتجهيزات كثيرة. من جانبها شنت الجماعات المسلحة صباح اليوم الاثنين ومساء أمس الأحد هجمات بمدافع الهاون، فلقد تعرضت الدوائر الحكومية مثل النادي العلمي وقاعة الربيع وكلية الحداء الجامعة ودائرة النزاهة ومعسكر أمريكي لهجوم بقذائف الهاون. نجم عن الهجوم الأول إصابة 3 من المواطنين المدنيين من الذين تعرضت دورهم إلى سقوط عشوائي بقذائف في الهاون عليها. كما شنت الجماعات نفسها هجمات بالسيارات المفخخة على كلية الطب وبالقرب من محلة الشفاء بالضاحية الغربية للموصل، وأدى الهجوم إلى إصابة 5 أشخاص من المدنيين بجروح. وتعرض مطار الموصل إلى هجومين بسيارتين مفخختين، وفي هجوم منفصل آخر بقذائف في الهاون على كلية الطب والمستشفى الجمهوري جرح شرطيان عراقيان. هذا وعلى الصعيد ذي صلب الأوضاع الأمنية في مدينة الموصل، صباح اليوم الاثنين تم العثور على جثتين لتاجرين معروفين وذلك في مقبرة وادي عقاب. أحمد سعيد، إذاعة العراق الحر، الموصل.
بهذا نأتي وإياكم إلى ختام الملف الأمني.
هذه إذاعة العراق الحر. بالود والمحبة نحييكم مستمعين الكرام وندعوكم لمتابعة فقرات منهاجنا ليوم الاثنين 23 من تموز، فأهلا وسهلا بكم. برنامج أيام الخير موعده اليوم، وقد خصصه خالد القشطيني للحديث عن جلسات المبارزة الشعرية التي شهدتها بغداد في السنوات الأولى بعد استقلال العراق في القرن الماضي. ويتضمن منهاج اليوم أيضا حلقة من برنامج حقوق الإنسان، ويسلط فيه ديار بامرني الضوء على أوضاع العوائل المتعففة وما تتلقاه من عون ودعم عن طريق شبكة الرعاية الاجتماعية. نتابع ضمن منهاجنا لهذا اليوم تقارير محلية من بغداد وعدد من المحافظات، ففي الساعات الأولى نقدم تقريرا حول تأثير ما تبثه وسائل الإعلام في حياة العراقيين، كما نتابع تقريرا عن ختان الأطفال من الكوت وآخر عن مجاميع محلية تمارس لعبة الدومينو. ومن برامجنا التي تعنى بالشعر الشعبي سنبقى 15 دقيقة مع فالح الدراجي وبرنامج مواويل وشعر. وقتا طيبا نتمناه لكم مع برامجنا لهذا اليوم، آملين أن تبقوا برفقتنا دائما.
هذه إذاعة العراق الحر، نلفت انتباه مستمعين الكرام في المحافظات الجنوبية أن بإمكانكم الآن الاستماع إلى فقرات برامج إذاعة العراق الحر على موجات FM بذبذبات مقدارها 105 ميجاهرتز في البصرة، 101.6 ميجاهرتز في الناصرية، و93.6 ميجاهرتز في السماوة. وسوف نعاود البث على الموجة المتوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز بالإضافة إلى موجات FM، وذلك في تمام الساعة 6:30 صباحا حسب التوقيت المحلي. هذه إذاعة العراق الحر.
من إذاعة العراق الحر تواصلون الاستماع إلى فقرات برامجنا لهذا اليوم، ففي ختام هذه الساعة سنقضي بعض الوقت مع الصحفي خالد القشطيني وحلقة معادة من برنامجه أيام الخير تتحدث عن جلسات المبارزة الشعرية التي شهدتها بغداد بعد استقلال العراق. أما الآن فنتحول إلى وسائل الإعلام وما تبثه من مواد وأخبار وبرامج حوارية خاصة بالشأن العراقي طيلة السنوات الأربع الماضية التي تميزت بإعلام حر. حيث أصبح لتلك المواد الإعلامية وقع على ذهنيات العراقيين. عادل محمود استطلع آراء عدد من المواطنين حول الكيفية التي يتأثرون بها وطريقة تعاملهم مع ما سموه بنمطين من الإعلام، الأول تحريضي يصر على تغييب الحقائق، والثاني هادف معني بنقل صور الواقع.
منذ التغيير السياسي الذي حصل في العراق قبل ما يزيد عن 4 أعوام، والإعلام يشغل حيزا متزايدا في يوميات الإنسان العراقي ويؤثر بأشكال مختلفة في تصوره للأمور وتعامله معها، فكيف يفهم المواطنون الدور الذي يلعبه الإعلام في حياتهم وكيف يتعاملون معه؟ المواطنة سمارة تحدثت لنا عن هذا الموضوع قائلة:
بالتأكيد أن الإعلام أثر كبير في الشارع العراقي، فهو الذي يجسد الواقع ويجسد الصورة ويجسد ما يحدث يوميا، ولذلك فإن له أكبر التأثير على الفرد العراقي بنقل الصور والمشاهد التي تصل إليه. لكن للأسف هنالك بعض الإعلام الذي شوه صورة الإعلام الحقيقية. ما نراه أن هنالك إعلام يجسد للطائفية، يجسد للتفرقة بين أبناء الشعب العراقي، يجسد لكافة النزاعات ولإثارة الفتن والنعرات.
هذا التمييز بين نوعين من الإعلام نجده لدى المواطنين العراقيين بصورة عامة، وإن عبروا عنه بطرق مختلفة، والذي يحدثنا عنه المواطن عبد الكريم:
الإعلام المضاد اللي يعني يزيف الحقائق، ما يوضح الحقائق الصحيحة للشارع العراقي، والإعلام الحقيقي لا يبين يعني نقاط وهي تبقى على هاي، تبقى على الفضائيات. أكو بعض الفضائيات يعني شغلات طائفية تحرض الإنسان على معارضة أخي الإنسان الآخر، أكو فضائيات لا.
ولكن ما هو المدى الذي يؤثر به الإعلام التحريضي أو الطائفي أو الداعي للعنف على الإنسان العراقي العادي؟
الإنسان العراقي يملك فكرا واعيا ويملك ثقافة ويملك بعد وأفق واسع في النظر للأمور، لذلك هو يكون أكثر شخص واعيا بما يحدث وأكثر شخص عارفا بأن هذه الأفكار وإنما تهدف إلى إثارة التفرقة وإلى إثارة الفتن بين أبناء الشعب العراقي.
هذا الرأي أكده أيضا المواطن أحمد:
الإعلام المندسه الرخيص واضح، وإحنا أبناء الشعب العراقي مرت بينا محن، مرت بينا دروس. أتذكر إنسان مصري قديم إجا درسنا بالمتوسطة بالسبعينات، وقال المشكلة أنه ابن الشعب العراقي تلزمه حتى لو عمره 7 سنوات يعرف الانقلاب عن يميزه عن الثورة. فالشعب العراقي بكثر ما مرت به دروس ومرت به محن ومرت به كوارث سياسية وغير سياسية قدر يميز. فشوف يعني الإعلام المشبوه واضح عند الناس.
ولكن هناك رأي آخر يعتبر أن الإعلام التحريضي لعب ولا يزال دورا سلبيا مؤثرا في الشارع العراقي.
طبعا الشخصية العراقية والفرد العراقي حاليا مأخوذ ومسيطر عليه من قبل الإعلام، والإعلام أعتقد يمثل سلطة كبيرة على المواطن، وأحيانا هذه السلطة قد تكون سلبية أكثر ما هي إيجابية، لأنه في العراق حاصل الآن تخندق طائفي، والإعلام لا يخفى يمارس هذا التخندق إذا كان الإعلام داخل العراق أو خارج العراق، وتحديدا هناك فضائيات تعمل بهذا الاتجاه، ويعني المواطن البسيط يأخذ المعلومة من هذه الفضائيات وكأنها كتاب منزل من الله. ولذلك تلاحظ أن بعض الفضائيات أحدثت أزمات كبيرة في داخل العراق راح ضحيتها المواطن من حيث لا يعلم.
عادل محمود، إذاعة العراق الحر، بغداد.
ونتابع الآن تقريرا عن الختان، حيث تشير إحصائية دولية إلى أن أكثر من 13 مليون طفل يجري ختانهم سنويا في كافة بقاع الأرض، وسط تزايد الاعتقاد بأن هذه العملية من شأنها أن تقي الأطفال أنواعا من الالتهابات. وفي العراق أضاف الناس اعتقادا راسخا آخر يفيد بأن شهر تموز يعد أفضل وقت من العام يناسب عملية ختان الأطفال. سيف عبد الرحمن يستعرض الأمر من الكوت مع عدد من الآباء والمختصين بالختان.
تتزايد عمليات ختان الأطفال في شهر تموز من كل عام نتيجة لما يتميز به هذا الشهر من درجات حرارة عالية، هكذا ترى تلك العوائل. سألنا عائلة بعد أن أجرت عملية ختان طفلها البالغ أكثر من سنتين في إحدى عيادات الأطباء، حيث قالت:
أنا مشيف شوية، الجو حار، أنا مودين شيف ويطيب، وما يصير يطهر لا بالشتاء ولا بغير، هو شهر تموز يطهرون به.
ختان الأطفال وصفها الختان كريم حسين بالسهلة وحسب سنة الرسول الكريم، حيث تشير الروايات إلى أن سيدنا إبراهيم عليه السلام هو أول من تطهر عندما كان يبلغ من العمر 80 عاما.
الختان عملية بسيطة مقربة بالإسلام، وتبدي من عمر 7 أيام إلى 40 يوم إلى 10 سنوات، وقضية بسيطة وآلاتها بسيطة. وأكو طريقتين، طريقة بالكوتري وطريقة الثانية بالشلفة الاعتيادية. الهجور تعتمد كناسة الحالة فقيرة ما نأخذ من عندها، وأكو ناسية تعطي كرامية. كيف؟ هاي شيء خصة، ماكو داعي للشهر السابع، هاي عادة أخذتها العالم، مو أكثر من عادة، وإلا طهر في أي موسم في أي يوم.
فيما يشير محمد الموسوي ختان آخر إلى طقوس عملية ختان الأطفال بين العوائل بالقول:
العراقيين يختارون شهر تموز لختان أولادهم، هذه عادة كوذن الجو حار، الجرح يلتهم في أسرع وقت. وبالنسبة للطهور، احنا عندنا بالصحة الطفل من عمره 7 أيام إلى عمر 10 سنوات يطهروه ما عليه شيء. فأحسن شيء أولا يخلص الطفل من التهابات المجاري البولية، ويخلص الطفل من الالتهابات، وإذا بقى هذا القنفلة مال الخلالة مالته فيأثر على الكليتين مالته، ويسوي عنده روما، يسوي عنده التهاب اللوزتين، يسوي عنده شغلات بالمفاصل، فيطهروه في أسرع وقت سلامة للطفل. صار لنا خبرة 40 سنة، عندنا جهاز على الكهرباء، وعندنا جهاز يسموه جهاز الشلفة. فنقول له ذوي الطفل أي طريقة دي، يقول يفضل، هو يفضل طريقة الكهرباء، نسوي له إياها دقيقة واحدة. وثانيا بقى بالنسبة للتسعيرة، فيبقى على كرامية ذوي الطفل، على أهل بيها توزيع شكليات بيها، يجيبون حنة، وحنا من ساعة 8 الصبح إلى ساعة 8 بالليل يومية 15 20 30. والله كان يجونا ولد المحافظ ولد المسؤولين، من يجونا الطفل نخليه على السدية ونحضره وننظفه، فيفضل أمة لزمة أكثر مما يلزمه أبو، دليل على حنان الأم أكثر من حنان الأبو. فمن الأبو يلزمه يقوم يصرخ ويبكي، والأم من الطهرة الأم تقوم تهلهل من يشوف الدم فرح، وتقول إن شاء الله أني بالعمر شفت طهروا الولد، أريد إن شاء الله بيوم زواجه.
وعرفنا من خلال الطبيب الجراح عبد القادر فاضل بأن هنالك إحصائية رسمية تشير بأن حوالي أكثر من 13 مليون طفل في العالم يتم ختانهم سنويا، وأكثر من 1 مليون طفل شهريا. إذا ما اتفقنا بأن الختان لا يقتصر على أشهر معينة كما هو الحال في العراق، حيث يفضل شهر تموز لختان الأطفال. سيف عبد الرحمن، إذاعة العراق الحر، الكوت.
وإلى بغداد مرة أخرى، حيث أصدقاء وجيران يمارسون مهن مختلفة وقد تكون أعمارهم متباينة، لكنهم ينتظمون في مجموعات محلية داخل الأحياء والحارات تربطهم لعبة الدومينو أو الدومنة كما يحلو للعراقيين تسميتها، خوفا من الذهاب إلى المقاهي ودرءا لأخطار مجهولة تفرضها الأوضاع الأمنية المتردية. تقرير فرقد الطيب.
غياب الأمن في العاصمة بغداد أثر سلبا على رواد المقاهي الشعبية، ما حدا بالبعض إلى التجمع على شكل مجموعات في بيوتهم لمزاولة لعبة الدومينو. مجموعة من الأصدقاء تجمعهم هذه اللعبة في كل مساء ببيت أحدهم.
والله هو وقت فراغ، يعني كل العالم وقت فراغ كبير وماكو عمل وماكو شغل، فالعالم تلتجي لهالقعدات، والكازينات ممنوعة، كل شيء ممنوع وكل شيء خطر، فهاي قعدتنا.
والله هي بالنسبة للدومنة يعني دا نلعبها لأنه قهاوي ماكو، أو حتى إذا أكو نخاف يعني من الطريق والخطورة والوضع الأمني، فنخلص هالوقت هذا الفراغ نلعب نلتقي نسولف نحكي وكلنا أصدقاء ولد المنطقة، يعني بيناتنا كل يوم ننتقل بيت واحد أو يمي يجون، نخلص لنا ساعة بدهم نشوي واحد هم ينهزم من تفكير المشاكل الاجتماعية والأمنية.
هذه المجموعة فيها العامل والموظف والمعلم والطبيب الذي أغلق عيادته والتجأ لملء الفراغ في هذه اللعبة.
هسه احنا مجتمعين ولد المنطقة، أنا طبعا طبيب جراح حاليا عايش في العيادة، يعني ما أكل وضع الأمني ما مستقر، عايز نقضيها نلعب دومنا، والله كريم إن شاء الله نشهد استقرار.
لا توجد بين هذه المجموعة فوارق طائفية أو عرقية، فيهم المسلم الشيعي والسني والمسيحي والكردي والعربي.
جمعتنا هاي الدومنا كلنا احنا سوا يعني تلقى انا بالنسبه لي مسيحي اكو شيعي اكو سني عثمان جاسم حسين فكلنا ولد منطقه واحده وكلنا ولد بلد واحد بس نتمنى انه هاي الظروف تتغير للاحسن.
رجال صنعوا في خيالهم عالما من الامن والاستقرار محيطه جدران غرفه وشخوصه ضحكات وانفعالات عفويه تحركها قطع الدومينو. فرقد الطيب اذاعه العراق الحر بغداد.
هذه إذاعة العراق
الحر. هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
مستمعين الأعزاء، بإمكانكم الاستماع إلى برامجنا من إذاعة العراق الحر عن طريق شبكة الإنترنت على الموقع www.iraqhur.org.
برنامج أيام الخير موعده اليوم، وقد خصصه خالد القشطيني للحديث عن المبارزات الشعرية في بغداد.
إذاعة العراق الحر. أيام الخير.
برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم خالد القشطيني.
ما أن أعلن استقلال العراق واستقر الحكم فيه في ظل الأسرة الهاشمية حتى أصبحت بغداد مزارا للأدباء والشعراء والفنانين العرب من شتى البلدان ولا سيما مصر. تعلق منها بصورة خاصة بحياة العراق الأديبان الشهيران زكي مبارك وإبراهيم عبد القادر المازني الذي تردد على بغداد عدة مرات، كان أولها في عام 1936 عندما وفد بصحبة صديقه الصحافي أسعد داغر. كان مما تميز به العراقيون تاريخيا إفراطهم بالاحتفاء بالزائر الأجنبي، وهي ميزة تركزت وتعاظمت في أيام الخير. ما أن وطأت قدم الأديب المصري أرض العاصمة العراقية حتى تدفقت عليه الدعوات لحضور شتى الحفلات التكريمية، ولكن الحفلة التي تركت وقعا خاصا في نفسه كانت الوليمة التي أقامها على شرفه الصحافي المعروف روفائيل بطي. حضرها سائر من كان في بغداد من أدباء ومفكرين مع كثير من رجال الدولة، كان بينهم محمد مهدي الجواهري الذي رحب بالضيف بقصيدة داعبه فيها. فقد كان المازني دميم الخلقة وتحكم هو بصورته فقال: انظر إلى وجه الشتيم اللعين واحمد على وجهك رب الفنون، أحسب إن الله ما صاغني كذاك إلا رغبة في المجون. فقال له الجواهري: نظرت لعينيك إذ يشردان ووجهك ذي الدعة الآمني، فأنكرت قولك ما صاغني قبيحا سوى عبث الماجني. ثم مضى أبو فرات رحمه الله فقال: وطالعت آثارك الناطقات بما فيك من جوهر كامن وظاهر لفظ رقيق الرداء لطيف يدل على الباطن. كان بين الحاضرين أيضا جميل صدق الزهاوي، فلم يتمالك نفسه فانطلق بثلاثة أبيات خفيفة: هتفت شباب الرافدين للكاتبين الأكبرين، هتفت ترحب فرحة بالفرقدين الطالعين، بالمازني وأسعد وهما عماد النهضتين. كانت ثلاثة أبيات تقليدية عابرة استقبلها الحاضرون من الزهاوي الكبير. لم يفطن أحد أن الشاعر الفيلسوف كان منشغلا بنظم قصيدة طويلة يحيي فيها شعب مصر برمته، وفي مقابل ذلك كان إبراهيم عبد القادر المازني يعد العدة لكتابة كتاب كامل عن العراق باسم العراق الحديث. ومن الطريف أن كل من هذين العملاقين من عمالقة الأدب العربي الحديث لم يقدر له أن يكمل ما بدأ به. فبعد أيام قليلة انتقل الزهاوي إلى رحمة ربه، خف أهله وذووه وأصحابه لتشيع جثمانه، وعندما حملوا جثته لدفنه في مقبرة الإمام الأعظم وذهبت الخادمة لتوضيب فراشه وجدت تحت وسادته القصيدة الغير منتهية السيمفونية الناقصة تحية لمصر. كان من عادة الزهاوي أن يكتب وينظم الشعر في فراشه ثم يضعه تحت مخدته حتى ينتهي منه، وفي هذه الحالة لم ينتهي منه. لقي كتاب المازني عن العراق مصيرا مشابها وإن اختلف المجرى، فقد أنجز عدة فصول منه وبدأ بطبعها فعلا، ولكنه توقف فجأة عن العمل وتخلى عن المشروع، وبقي ذلك الأمر لغزا غامضا تحير في شأنه الباحثون. قيل إن الملك فاروق أوعز له بالتوقف عن نشر الكتاب بعد أن اغتاظ من عمله، ولم يرق له أن يرى كاتبا مصريا يكرس نفسه لإعلاء شأن العراق. وهكذا بقي عملين مهمين غير مكتملين، تحية عراقي للشقيقة مصر وتحية مصري للعراق الشقيق، ولكنها كانت أيام خير وكانوا رجال خير وأرادوا لشعوبهم الخير، متطوعين لا مؤجرين ومختارين لا مجبرين.
منا كلها منا، مصايبنا وطلايبنا كلها منا،
منا 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 كلها منا، مصايبنا وطلايبنا كلها منا
يا رب كل من.
استمعتم إلى البرنامج الأسبوعي أيام الخير،
دي صب دموع وينحب، ومصيبتنا ندري كنا ساس الفتنة من صاحبنا، مصري وأردني ويماني والسعودي يا إخواني، واحدنا صف للثاني، سبت لا أحد يسمعنا، الرجل فرط كلمتنا وإحنا فرطنا بسمعتنا، إحنا يا عالم سبعتنا أخوة مختلفت رايتنا، جانا فد نوبة شتتنا، جانا دبت بينا الفتنة، والعتب على جامعتنا، جامعتنا الما جمعتنا،
منا 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 كلها منا، مصايبنا وقرايبنا كلها منا، منا 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 كلها منا، مصايبنا وقرايبنا كلها منا
يا رب كل من هب ودب، ملجوع فادم عذب، دي صب دموع وينحب، ونصيبتنا ندري كنا ساس الفتنة من صاحبنا،
ونصيبتنا ندري كنا ساس الفتنة من صاحبنا.
هنا يا عمر بن الخطاب ويا حيدر يا داحي الباب العرب تصوب وبصواب ما ينبت بي شعر وعاب صوينا لا دين ولا دنيا ولا حمية والكم أحام بصيرتنا والزعامة كاتلتنا والأجنبي قالق راحتنا فرجوا شوفوا حالتنا والعتب على جامعتنا جامعتنا الما لمتنا
منا 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 كل منا مصايبنا وطلعينا كل منا 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 كل منا مصايبنا وطلعينا كل منا
يا رب من هب ودم ملجوع فادم عذب دي صب دموع وينحب ومصيبتنا ندري كلنا ساس الفتنة من صاحبنا
ومصيبتنا ندري كلنا ساس الفتنة من صاحبنا
ناس صفينتنا حر ناس قام الداس يا عباس والفاس طايح بالراس واحنا هل دا تشوفون احنا ملتهين بقالوا قلنا والرجل كل ساده يوزنا يا رب والله حالتنا حالة ومصيبة مصيبتنا قبلنا والطعنا تفلتنا كشفنا للعالم عورتنا والعتب على جامعتنا جامعتنا اللي سيدنا
منا 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 كلها منا مصايبنا وطلعينا كلها منا 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 كلها منا مصايبنا وطلعينا كلها منا
يا رب كل من هب ودب ملجوع فادم عذب دي صب دموع وينحب ومصيبتنا ندري كلنا ساس الفتنة من صاحبنا
ومصيبتنا ندري كلنا ساس الفتنة من صاحبنا
هنا إذاعة العراق الحر نرحب بمستمعينا الكرام ولمزيد من التواصل يمكنكم مخاطبة الإذاعة على البريد الإلكتروني iraq@rferl.org أكرر العنوان iraq@rferl.org هذه إذاعة العراق الحر.